أهلا ومرحبا بكم. في الفصل الماضي في الفصل الشتاء لهذه السنة قد تكلمت عن كثير من الأشياء التي تتعلق بحياة الشاعر والأديب والرسام والفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران، أو بعض الأحيان هم يقولون بأن إن اسمه خليل جبران، أو ربما بالإنجليزية أيضا كهليل جبران، صح؟ يعني كانت هناك بعض الأخطاء بكتابة أو بتسجيل اسمه عندما جاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم سأتكلم أو سأتكلم عن نفس الموضوع، وهو بالطبع جبران خليل جبران. أولا سأعطيكم تلخيص أو شيء قصير، نبذة قصيرة عن حياته، ومن ثم سنكمل بعض الصفحات التي لم أستطع إكمالها الفصل الماضي. نحن عرفنا بأن هذا الشاعر قد ولد في لبنان، طبعا هو لبناني، ووالدته كانت والدة صالحة، يعني والدة جيدة كويسة بمعنى آخر، يا جاءت من عائلة عريقة، عريقة يعني عائلة محترمة وذات خلفية دينية. لا أريد أتكلم كثيرا عن ديانة جبران خليل جبران، ولكنه كان ماروني من أصل من الموارنة، وهم المسيحيون الذين يقطنون أو يسكنون في لبنان، ولكنه فيما بعد أصبح ينتمي أو التحق بربما ديانة جديدة، نستطيع أن نقول بأنها ديانة جديدة، وهي الديانة البهائية. من منكم يستطيع أن يقول لنا أو يعرف لنا من هي البهائية؟ بهائي، من يعرف؟ من؟ أنا أستاذ وعادة أحب أن الحضور يشترك مع الحديث، فهذا هو أنا، لا أستطيع أن أتكلم فقط، فأريد بعض الأشخاص يعرفوا لنا، أو من يعرف؟ هل هناك أحدا؟ تفضلي، ما اسمك؟
كيت.
أهلا.
يعني المركز هو في حيفا، صحيح؟ ويعني يحترم كل أديان ويؤمن أن كل دين عنده نفس الإله بشكل عام.
صحيح، أهلا وسهلا.
هو فعلا هذا كل أعرف.
صحيح،
هناك معبد كبير في ولمد هنا في شمال شيكاغو، معبد كبير جدا للبهائية.
صحيح، للبهائية، وهم كما تفضلت يعتقدون بأن هناك إله واحد فقط، ويؤمنون بتوحيد الديانات، جميع الديانات بغض النظر إنها ديانات سماوية أو غير سماوية. طيب، ولكن والد جبران اسمه خليل سعد جبران، وهذا ما فيما بعد أصبح اسم جبران خليل جبران، لأنه عندما جاء إلى أمريكا قد استخدم وحصل خطأ، وهو هم يعني المدرسة استخدمت اسم الوالد بدلا من اسم جبران. لم تكن هناك علاقة وطيدة أو علاقة جيدة ما بين الوالد والطفل جبران، والوالد أيضا لم كان دائما هو كان يعمل مع العثمانيين، ولم يكن والدا جيدا، وكان يقضي معظم الوقت بالشرب الخمر وأيضا لعب ورق أو بمعنى آخر الشدة. جبران تعلم العربية وأيضا لغة أخرى، وفيما بعد تعلم لغات أخرى، ومنها عندما كان طفلا تعلم اللغة العربية وأيضا اللغة السريانية، وهو تعلم هاتين اللغتين في كنيسة أو بمعنى آخر في دير على يد بعض القصصين، وأيضا استطاع أن يتقن اللغة الإنجليزية وأيضا اللغة الفرنسية فيما بعد. أنا أعطيكم يعني صورة سريعة، قد تكلمت عن هذا بالتفصيل المرة الماضية، ولكن سأحاول أن أكون سريعا. الوالد لم يهتم بإعطاء جبران الوقت للدراسة، فهو كما قد سبقت وتكلمت بأنه لم يكن والد جيد، ولكن الأم أو الوالدة واسمها كميلة رحمة هي التي ساعدت جبران على تعلم اللغات، طبعا اللغة العربية وأيضا فنون الرسم. هو كان أيضا رسام، ليس فقط فيلسوف وأديب وشاعر، ولكن أيضا رسام. في سنة 1891 العثمانيون ألقوا القبض على الوالد، يعني وضعوا والد جبران في السجن لأنه لم يستطع أن يدفع الضرائب، أو هو لم يستطع أن يدير الضرائب بصورة جيدة أو كما كان يتمناه العثمانيون. فالعائلة اضطرت، يعني كان على العائلة أن تنتقل من البيت الذي كانت تسكنه إلى بيت أقاربهم، لأن العثمانيون أيضا أخذوا البيت وباعوا كل شيء. فكانت هناك مشاكل كثيرة، العلاقة ليست جيدة، وأيضا الوالد هو في السجن، ولم يكن كل المال كل الفلوس قد ضاعت. لذلك قررت الوالدة أن الشيء الوحيد أو الحل الوحيد أفضل شيء للعائلة هو الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك في بعد 4 سنوات انتقلوا إلى، وصلوا نيويورك أولا، ومن ثم انتقلوا إلى ولاية أخرى وهي ماساتشوستس، أو إلى مدينة بوسطن. لماذا انتقلوا إلى مدينة بوسطن؟ لأن كان هناك كثير من الجاليات العربية وخاصة اللبنانية في تلك الفترة الزمنية. العائلة لم تشعر بأنها غريبة في تلك المدينة، على الرغم من أنها كانت تسكن في الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن كما قلت هناك جالية كبيرة، وكان هناك أشخاص كثيرون يتكلمون باللغة العربية، فالعائلة استطاعت أن تتكلم مع الجيران وأيضا أن تبقى وتحافظ على العادات اللبنانية الجميلة التي احتفظت بها في أمريكا. Now, شيء أريد أن أضيفه هو أن جبران كان له شقيقتان أو أختين، أخت وأيضا أخ أكبر من جبران. الأخ واسمه بطرس، الأخ الكبير، عندما جاء إلى أمريكا كان يبحث عن عمل، وأخيرا استطاع أن يحصل على عمل. الأختين لم تذهبا إلى المدرسة، قد بقيا في البيت لمساعدة الوالدة. أما بالنسبة للوالدة فالوالدة ذهبت وأيضا حصلت على عمل، هي كانت تعمل كبائعة في شوارع مدينة بوسطن. أما بالنسبة لجبران فجبران طبعا هو لم يحب أن يعمل أو يساعد العائلة، ولكن دائما يحب أن يقرأ ويتعلم ويتعلم لغات ويتعلم رسم. فهو كان طفل نابغة نحن نقول أو ذكي جدا، لا يريد العمل وإنما يريد الدراسة. فبعض الجمعيات الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية تبنت أو بمعنى آخر ساعدت جبران خليل جبران على بدء الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا عندما جاء إلى أمريكا هو ما تكلم الإنجليزية، لذلك كان يجب عليه أن يبدأ من الصفر في دراسة اللغة الإنجليزية. والمعلمو جبران في ذلك الوقت قد اكتشفوا أنهم الآن يتعاملون مع طفل غير عادي، وليس الطفل العادي الذي يريد دائما الأستاذ يعلمه إلى آخره، ولكن كان طفل ذكي جدا واستطاع أن يتعلم اللغة الإنجليزية بسرعة كثيرة وبسرعة جدا. شيء آخر أو إحدى أو صفحة أخرى من حياة جبران، الرسام الشهير هولاند داي هو ساعد جبران، لأن الأساتذة أو المعلمين يعني المدرسين قد تكلموا مع هولاند داي وقالوا له بأنهم يريدون من هولاند داي أن يساعد جبران في تعلم فنون الرسم، وهذا فيما بعد ساعد جبران على التعرف على أشخاص أفراد من بيئة أخرى، من بيئة اجتماعية عريقة أو مختلفة عما كان يتعرفه في السابق إما في لبنان أو في الولايات المتحدة الأمريكية. كان هولاند داي يصطحب أو كان يأخذ جبران معه إلى المعارض، معارض الرسم، وأيضا كان جبران يرسم بعض الرسوم التي استخدمها هولاند داي في وضعها على الكتاب، فأصبح جبران مشهورا جدا. فالعائلة قالت نحن لا نريد أن يصبح هذا الطفل مشهور جدا بسرعة فائقة أو بسرعة كبيرة. وأيضا هو في تلك عندما جاء إلى أمريكا بدأ يتعلم اللغة الإنجليزية، ولكنه في نفس الوقت اللغة العربية أصبحت أو لم تكن جيدة لأنه لا يمارس اللغة العربية. فلذلك العائلة قررت الشيء الأفضل بالنسبة لجبران هو العودة إلى لبنان مرة أخرى لدراسة اللغة العربية وإتقان اللغة العربية أو مراجعتها فيما بعد. فجبران وافق على ذلك وعاد إلى وطنه وتابع دروسه باللغة العربية في مدرسة، ترجمة لهذه المدرسة هي مدرسة الحكمة، وهي كانت أيضا تسمى باللغة الفرنسية كوليج دو لا ساجيس، التي بقي فيها لمدة 3 سنوات. وطلب جبران على الرغم من أنه لم يكن يتكلم اللغة أو اللغة العربية الفصحى جيدا، ولكنه طلب من الأساتذة أن يلتحق بصف أعلى، ربما هو مستواه في الصف الأول، ولكن طلب من الأساتذة أن يأخذ الصف الثالث أو الصف الرابع. فقبلوا ذلك وقبلوا المعلمون شروط جبران، وقد أعجبتهم قوة شخصيته على الرغم من أنه ربما كان طفلا صغيرا أو ما زال طفلا صغيرا في ذلك الوقت، ولكنه كان ذو شخصية قوية، وتعلم على يد الأب يوسف حداد، هو شاعر وكاتب مسرحي، الذي طبعا ساعد جبران على اكتشاف اللغة العربية ودراسة ابن خلدون والمتنبي وابن سينا والشعراء الصوفيين إلى آخره. وبدأ جبران أو استطاع أن يعبر عن نفسه بلغته الأولى أو لغته الأم العربية، وأيضا استطاع أن يتعلم اللغة الأخرى وهي اللغة الفرنسية، وأخذ يقرأ أيضا آداب تلك اللغة. عندما كان في لبنان العلاقة مع الوالد كانت تنتقل من سيء إلى أسوأ، يعني أصبحت أسوأ من قبل، وجبران الآن هو في لبنان، ولكن العائلة الأخرى وهي تتكون طبعا من الوالدة والشقيقتان وأيضا الأخ الأكبر هم ما زالوا في أمريكا، ولكن الآن لنعرف أو لنتعرف عما حدث لهم. الطفلة أو أخت إحدى الأخوات واسمها سلطانة هي ماتت بينما كان جبران في لبنان، وهي ماتت في مرض، والوالدة أيضا دخلت إلى المستشفى لأن اكتشف بأن عندها بعض الأمراض وهي أمراض السرطانية. والأخ الكبير كما قلت في السابق أو الأسبوع الماضي أو الأسبوعين الماضيين قلت بأنه قرر أن يهاجر من أمريكا إلى كوبا. فجبران قبل أن يسمع أو يسمع تلك الأخبار قرر أن يعود إلى أمريكا، ولكن الشقيقة كانت قد ماتت قبل عودته، والوالدة ما زالت في المستشفى والأخ في كوبا. وكل هذه الأشياء حدثت في سنة يعني 1903 عندما عاد الأخ من كوبا، أصيب بمرض وأيضا مات، وفي نفس الوقت الوالدة أيضا ماتت. يعني جبران هو خسر أو فقد ثلاث أشخاص من العائلة، الأخت والأخ وأيضا الوالدة في نفس الوقت. ونحن أيضا تكلمنا في السابق بأن جبران كان عنده مشاكل شخصية أيضا، أولا هي مشكلة الكتابة باللغة الإنجليزية، هو يريد أن يتكلم ويتقن ويحسن مهاراته بهذه اللغة أو في استخدام هذه اللغة الإنجليزية، وأيضا كانت له علاقات عاطفية مع كثير من النساء، وإحدى العلاقات كانت مع جوزفين بيبودي التي كانت تساعده على لم تكن تساعده في كتابة اللغة الإنجليزية، ولكن ربما هو كان يبدأ في كتابة شيء باللغة الإنجليزية، هي تنظر لهذا العمل وتقول يجب عليك أن تحسن هذا وذلك إلى آخره، ولكن لم تعطيه حل، هي قالت له يجب عليك أن تبحث وتجد هذا الحل لوحدك أو في استخدام مهاراتك الأخرى. وهذه العلاقة كانت علاقة حميمة، علاقة جيدة، كان ربما العلاقة كانت ستثمر إلى زواج، ولكن بالطبع هذا لم يحدث. جوزفين هي قدمت امرأة أخرى ليتعرف عليها جبران، وكان اسمها ماري هاسكل. هي كانت امرأة مستقلة وتكبر جبران بعشر سنوات، وهي أيضا لعبت دورا هاما في حياته، فكان جبران مثلا يكتب باللغة العربية أولا وبعد ذلك يترجم العمل من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. فماري هاسكل قالت له يجب عليك الكتابة باللغة الإنجليزية مباشرة، لا تستخدم اللغة العربية وإن ثم اللغة الإنجليزية والعكس صحيح، ولكن يجب عليك أن تستخدم اللغة مباشرة. ولذلك أصبح جبران ينشر الكتابات في العربية أولا ويجمعها، وفي نفس الوقت كان يتدرب على الكتابة مباشرة باللغة الإنجليزية. طبعا أنا أنتقل بسرعة لأنني لا أريد أن أعطي نفس المعلومات التي أعطيتكم إياها في المرة الماضية. صفحة أخرى من حياة جبران وهي باريس، وهي طبعا مرحلة جديدة بالنسبة له. انتسب أو التحق جبران إلى عدة أكاديميات في فرنسا، وأكثر الأكاديميات شعبية في باريس كانت تسمى أكاديمية جوليان، وهذه الأكاديمية طبعا تخرج منها فنانون كبار مثل بونار وليجي وماتياس. ولم يستطع جبران أن يبقى طويلا في تلك الأكاديمية، يعني أكاديمية جوليان، لأنه فكر بنفسه أو وجد أن النصائح أو النصيحة التي كان يقدم الأساتذة له تلك النصائح لم تعجبه، أو هو ربما قال أنني لن أستطيع أن أستفيد، لن أستفيد شيئا من تلك النصائح. لذلك بدأ ينتقل من أكاديمية واحدة إلى أكاديمية أخرى، فتعلم أيضا على يد فنان كبير ورسام رائع، هذا ما يقوله جبران عنه، وهو بيير مارسيل برينو. وأيضا كان يذهب إلى أكاديمية أخرى تسمى أكاديمية كولاغوسي، وهي أيضا متخصصة في الرسم. في تلك الوقت أو في ذلك الوقت أو في تلك الفترة الزمنية جاء إلى باريس عدد كبير من السوريين واللبنانيين الذين كانوا يدعون إلى استقلال بلادهم أو البلد السوري واللبناني من السيطرة العثمانية. نحن الآن نتكلم في عام 1909، وظهرت هناك أيضا جماعات سرية تطالب بمنح العرب الاستقلال من الإمبراطورية العثمانية، وأيضا بالاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية لسوريا ولبنان. وكان يتردد، كان يذهب جبران خليل جبران إلى تلك الجماعات أو المنظمات السرية، وطبعا تعلم كثيرا وتثقف وتنور، ورأى أن على العرب أن يجب عليهم أن يثوروا على العثمانيين ويتحررون منهم، يجب أن يعني قد دعا إلى استقلال بلادهم. في عام 1908 ترك جبران أو غادر من باريس، بقي في باريس هو في 1908 لمدة سنتين، وبعد ذلك عاد إلى أمريكا وذهب أيضا إلى بريطانيا لندن مع الكاتب أمين الريحاني. في عام 1910 وصل جبران إلى مدينة بوسطن، وطبعا كما قلت هو كان يحب أو له علاقة مع جوزفين بيبودي، وأيضا أصبحت له علاقة مع ماري هاسكل، وهو عرض عليها قال لها لنتزوج، ولكن هي رفضت. يقولون أو قرأت، أنا قرأت أيضا حياة جبران ليس فقط بالعربية ولكن أيضا في الإنجليزية، يقولون السبب هو ربما لأنها أكبر منه في العمر في السن يعني، وهناك أشخاص يدعون بأن لأن جبران كان لبناني وماري هاسكل كان لها قوى شخصية أو كان لها نفوذ ربما أو امرأة مستقلة، فهي لا تريد أن تخسر أو تفقد مكانتها في المجتمع الأمريكي. هذا ربما سبب آخر الذي جعلها أن ترفض الزواج. وبعد رفضها للزواج من جبران قرر أن ينتقل إلى مدينة أخرى وهي مدينة نيويورك. الصفحة أخرى أريد أتكلم عنها وهي الحرب أو الحرب الكبرى في ذلك الوقت أو في تلك الفترة. جبران كان يحب أمريكا ولكن كان يحب لبنان وسوريا أيضا يعني، وهناك بعض الأشخاص يدعون بأن كانت له علاقة، لا أعرف التعبير بالضبط، ولكن ربما علاقة حب وكراهية في نفس الوقت، ويحب تارة وتارة أخرى يكره نفس المكان خاصة نيويورك وأيضا لبنان وسوريا، ربما لأنه لم يتفق مع الأشخاص الذين كانوا مع ربما عاداتهم أو ما كان يفعلونه في تلك الفترة، وهي هم كانوا منقسمون لم يكونوا متحدين. طبعا جبران لم يعجبه الوضع في لبنان لأن كان هذا البلد يعاني من الحرب، خاصة يعاني من السلطات العثمانية التي سيطرت على كل شيء في البلاد وانتشرت هناك المجاعة والفقر، فقرر في أمريكا أن يعمل منظمة أو يعمل في منظمة، وهدف تلك المنظمة هو مساعدة الأشخاص في لبنان وفي سوريا. يعني كانت المهمة هي إعطاء مساعدات غذائية إلى لبنان وإلى سوريا، وهو قبل منصب أمين سر تلك المنظمة أو اللجنة. يعني الآن الأشخاص اعتقدوا بأن جبران هو أصبح سياسيا أو الهدف من قبول هذا المنصب، يعني كمنصب رئيس، بأن هدفه هو كان سياسي وأن له إيديولوجيات أو نظريات سياسية، ولكن طبعا هذا لم يكن بالفعل. فجبران قال أنا لست سياسيا ولا أريد أن أكون كذلك. ولكن الهدف أو الدافع من قبول هذا المنصب هو إنساني، تحرير البشر خاصة في لبنان وفي سوريا من كل ظلم أو عبودية. هذا النشاط الإنساني وليس السياسي أبطأ الكتابات التي كان يكتبها جبران خليل جبران، يعني أبطأ نتاجه الأدبي. على الرغم من ذلك في عام 1914 هو نشر مجموعته دمعة وابتسامة، Tears and Smiles، غير أنها ما كانت إلا جمع لمقالات بالعربية، بالتحديد كانت 56 مقالة نشرت في إحدى الصحف وهي تسمى المهاجر، وهي عبارة عن تأملات حول الحياة والوضع في لبنان وفي سوريا، وهي قد كتبت كقصيدة، كقصيدة شعر. في هذه الفترة جبران كان ما زال عنده مشكلة، وهو يريد الكتابة باللغة الإنجليزية، فلذلك قرأ شكسبير عدة مرات، أو مرة أخرى هو قرأها في أو قبل ذلك، ولكنه قرر أن يقرأ العمل أو أعمال شكسبير مرة أخرى لعله يستطيع أن يتقن اللغة الإنجليزية. و هو كان يبحث عن عمل أو عن مشروع يستطيع أن يستخدم اللغة الإنجليزية ليخاطب الشعب الأمريكي. أخيرا بعد تفكير وتأمل طويل جبران قرر أن يكتب كتاب سماه باللغة الإنجليزية The Madman أو المجنون. جبران يقول إن المجنون هو من يستطيع يجرؤ dare to أن يقول الحقيقة، إن الجنون هو الخطوة الأولى نحو انعدام الأنانية، يعني لن تكون هناك أنانية، والجنون هو الوسيلة الوحيدة لذلك، وهو الهدف من الجنون هو أو هدف من الحياة هو تقريبنا من أسرارها، يعني نريد نحن أن نتعرف عن أسرار الحياة، فالجنون هو يستطيع أن يعطي الإنسان الوسيلة للتعرف عن أسرار الحياة. وطبعا أعطى العنوان لكتابه كما قلت هو The Madman. في فترة 1914 إلى فترة 1916 كانت فترة جيدة لجبران خليل جبران، فهو كان يذهب إلى الصالونات المجتمع الراقي الذي تعرف على فنانات مثل روزا أونيل والشاعرة إيمي لويل والرسام ألبرت رايدر، وأيضا دعي مرات كثيرة إلى Poetry Society of America التي ألقى فيها بعض الأشياء التي كتبها في المادمان. عندما اقتربت الحرب من النهاية بدأ يكثر من الكتابة أو من كتابته، يعني بدأ يكتب كثيرا، فاستطاع أن يكتب قليل من كتابه الجديد النبي The Prophet، وأيضا انتهى من كتابة The Madman أو المجنون، وهي طبعا قصة تكونت على من 34 مثل، وهي قصة قصيرة وقصيدة أيضا. نعم، أريد أن أتكلم قليلا عن أسلوب جبران في المجنون. طبعا بعد أن قرأ قيل بأن أسلوب جبران في كتابه المجنون هو يتميز باللهجة الساخرة وأيضا البساطة، ليست معقدة ولكن بكلام مبسط وسهل للفهم، وأيضا كما قلت هو يتكلم بلهجة ساخرة. أرسل هذا الكتاب إلى امرأة أخرى أو إلى شاعرة من أصل فلسطيني، ماري أو ماي زيادة، ولكن هي وجدت بأن هذا الكتاب سوداوي أو مؤلم جدا، هي لم يعجبها هذا الكتاب بمعنى آخر. كان لجبران علاقات غير يعني علاقات أفلاطونية أو جسدية، والآن أريد أن أذكر بعض النساء. لقد أحب جبران 12 امرأة في حياته، من بينهم 9 نساء كنا يكبرنه سنا وهن بسرعة طبعا: حلا الظاهر، سلطانة ثابت، جوزفين بيبودي، ميشلين، شارلوت تايلر، ماري هاسكل، ماري قهوجي، ماري خوري، ماي زيادة، كورين روزفلت وهي أخت الرئيس الأمريكي، باربرا يونغ، وميس ميسن. أوكي 12 صح؟ عديته 12. ولكنه لم يتزوج، ما هي المشكلة؟ كم مرة يجب على الإنسان أن يحب ليتزوج؟ ربما إن كانت 13 ربما كان يستطيع أن يتزوج، ولكنه مات طبعا صغيرا قبل الزواج، يعني مشكلة ده. معلش. طيب خلاص، النساء هنا الآن، سنضعهم هنا. على فكرة أو تسعة كنا يكبرنه سنا، يعني 15 سنة، 8 سنوات، أشهر، ربما شهر أو شهرين، سنتين، 10 سنوات، 4. ماي زيادة كانت أصغر منه، وأيضا باربرا يونغ. هو مات خلاص يعني.
الله يرحمه.
الله يرحمه. طبعا لا أعرف كم من الوقت ما زال عندي، ولكن طيب سأتكلم اليوم. الأجنحة المتكسرة أو The Broken Wings هو عمل رائع في رأيي، وقرأت هذا الكتاب في اللغتين العربية والإنجليزية، وطبعا هو يتكلم عن علاقة حب، ولكن ليست علاقة حب بالمفهوم الجسدي فقط، ولكن المفهوم الروحي. سأتكلم قليلا أو سأعطيكم نبذة قصيرة عن هذا الكتاب. ويتكلم عن رجل كان اسمه فارس وكرامة، وكان له ابنة اسمها سلمى، وطبعا الراوي نحن لا نعرف اسم الراوي في ذلك الكتاب، ربما كان جبران نفسه هو الذي روى هذه القصة. هو فارس بيك كرامي، وكان صديق والد الراوي الذي كتب هذه القصة. وطبعا الراوي تعرف على سلمى وقد أحبها منذ اللحظة الأولى، ولكن لم يحبها من يعني كما قلت لم تكن العلاقة، ولم يرد أن تكون هناك علاقة جسدية، ولكن هنا علاقة روحية. فكان يستمتع بصحبة سلمى ودائما يتكلم عن جماله، عن جمال تلك الفتاة أو تلك البنت الصغيرة، يعني ليست الصغيرة سن ولكن يونغ. ولكن ما حدث هو بأن هناك كان قصيص أو بيشب، وكان له قريب، ولذلك قرر أن يزوج قريبه من بسلمة. يعني بمعنى آخر هو قد هي سلمة ما كانت تعرف قريب القصيص، ولكنها طبعا فيما بعد تزوجت من ذلك الشخص. لم ترفض. لماذا لم ترفض؟ لأن كان هذا القصيص هو له نفوذ قوية في تلك الفترة أو في ذلك المكان في لبنان. ونحن طبعا بالنسبة للعرب الامرأة أو دائما هي ترمز لنا نحن نقول بالإنجليزية the honor، بالشرف، يعني ترمز لنا الشرف. لذلك إذا رفض الأب أو الوالد أن يزوج بابنته إلى شخص ما، ربما القسيس يستطيع أن يتكلم كلام غير صحيح أو كلام سيء عن الفتاة. لذلك هو وافق على هذا الزواج. وطبعا قريب القسيس هو لم يكن جيدا، هو لم يهتم بالفتاة، هو فقط أراد أن يتزوجها. لماذا؟ لأن الوالد فارس كرامبي كان رجل غني، عنده فلوس كثيرة، يعني كان يبحث عن المال، تزوجها بسبب المال ليس بسبب جمال أو بسبب البنت. هي لا الفتاة في بعض أو لم تستطع أن تنجب له طفلا أولا، ولكن بعد ذلك أنجبت له طفلا صغيرا. وفي نفس الليلة التي قد أنجبت هذا الطفل، الطفل مات. وبعد لا أعرف لا أتذكر بعد يعني بعد فترة زمنية قصيرة أيضا الأم أو الوالدة هي ماتت أيضا. فهنا يتكلم جبران خليل جبران في رأيي ليس فقط في الأجنحة المتكسرة، هو يتكلم عن العلاقة العاطفية والحب الروحي الطاهر الذي بعيد عن الجسد وحب الجسد إلى آخره، لأنه كان جبران هو يحب طبعا سلمى، كانت له علاقة روحية كما قلت. فهو قد جعل ربما سلمى تموت. لماذا؟ لتتحرر من عبودية القصيص، ربما عبودية المجتمع. يعني في هذا الكتاب هو يتكلم عن أو يتناول موضوع الامرأة أو الامرأة العربية في تلك الفترة. هو قد كتب في عام 1912 هذا الكتاب، وعلى ما أعتقد أنه ترجم إلى الإنجليزية في في عام 1959، فهو يتكلم عن وضع أو مكانة المرأة في الوطن العربي، كيف هي محدودة أو يسيطر عليها التقاليد وتقاليد المجتمع اللبناني، نحن نتكلم عن لبنان. فجعل الامرأة تموت أو تتوفى لي حتى تستطيع أن تتحرر، وربما الطفل الذي أنجبته هو أيضا حرر تلك أو حرر الوالدة، لأنه لا يتكلم هنا عن التحرر فقط من هذه الحياة، ولكن بالنسبة له الحياة الأخرى أو الحياة بعد الموت هي الشيء المناسب، وهي الشيء المهم الروحي بالنسبة لكل إنسان. فيرى جبران بأن الموت ويحرر من عبودية الجسد وأيضا المادة، وأن الحياة بعد الموت، الحياة بعد الموت هي الحياة الحقيقية، لأن هذه الحياة في رأي جبران هي حياة مثل السراب، هي غير حقيقية بمعنى آخر، وهي ليست إلا حياة حلم، هي فقط حلم. فلذلك إذ كان الموت يحرر الروح من الجسد أو من التقاليد، فهذا يجعل الروح تذهب إلى المصدر، وما هو المصدر؟ طبعا هو الله، هو مصدر هذه الروح. فهذا نبذة يعني بسرعة فائقة، قد تكلمت عن هذا الكتاب. أنا أعجبني قراءة هذا الكتاب باللغة العربية أكثر من اللغة الإنجليزية. دائما الإنسان يخسر أو ربما يفقد حلاوة أو طعم اللغة أو النم، يعني استخدام اللغة. طبعا استخدام اللغة العربية هناك عبارات لا نستطيع أن نترجمها ربما في اللغة الإنجليزية، أو إذا قد ترجمت لن تكون نفس الشيء في اللغة العربية. فأنا بالنسبة لي دائما يعجبني قراءة هذه الكتب باللغة الأصلية وليست لغات أخرى. وأيضا قد قرأت النبي The Prophet باللغة، يعني لا قرأتها باللغة العربية أو الكتاب باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وقليلا من الفرنسية. الترجمة الفرنسية كانت أكثر قريبة إلى الترجمة العربية أكثر من اللغة الإنجليزية. من منكم قرأ إحدى كتب جبران؟ هل هناك شخص من؟
لكن النبي كتب
باللغة الإنجليزية صحيح، ولكن الترجمة عندما
ترجمت من؟ هناك عدة ترجمات.
يا لا أتذكر
أحداثها، أعتقد كان ثروة عكاشة في مصر.
يا ربما لم أقرأ، بس لكن اللغة الفرنسية كانت أجمل من لغات أخرى، ربما لأنني أحب اللغة الفرنسية.
هل يمكن أن تسمعنا بعض الجمل من الأجنحة المتكسرة؟ أنت تقول أن اللغة جميلة ولكن نحن لا نعرف صورة
صحيح
مباشرة.
سأحاول أن أجد شيئا قد أعجبني، ولكن لا أعرف إن أستطيع أن أتذكر الآن. مات الطفل وسكان الحي يفرحون مع الوالد في القاعة الكبرى ويشربون نخبة ليعيش طويلا، وسلمى المسكينة تحدق إلى الطبيب وتصرخ قائلة: أعطيني ولدي لأضمه. ثم تحدق ثانية فترى الموت والحياة يتصارعان بجانب سريرها. ولد مع الفجر ومات عند طلوع الشمس. ولد كالفكر ومات كالتنهدة، واختفى كالظل. فأذاق سلمى كرامة طعم الأمومة، ولكنه لم يبقى ليسعدها ويزيل يد الموت عن قلبها. حياة قصيرة ابتدأت بنهاية الليل وانقضت بابتداء النهار. هذا شيء جميل بالنسبة لي، يعني حياة قصيرة ابتدأت بنهاية الليل، عندما انتهى الليل حياة الطفل بدأت، ولكن عندما بدأ النهار حياته انتهت وانقضت بابتداء النهار. فكانت مثل قطرة الندى دو التي تسكبها أشفان الظلام ثم تجففها ملامس النور. كلمة لفظتها النواميس الأزلية ثم ندمت عليها وأعادتها إلى سكينة الأبدية. لؤلؤة قذفها المد إلى الشاطئ ثم جرفها الجزر إلى الأعماق. هل أستطيع أن أقرأ أكثر أم أقرأ شيء آخر؟
شيء آخر.
هناك قصيدة اسمها أعطني الناية وغني، هي تقول: أعطني الناية وغني، فالغنى سر الخلود، وأنين الناية يبقى بعد أن يفنى الوجود. هل اتخذت الغابة مثلي منزلا دون القصور، فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور؟ هل تحممت بعطر وتنشفت بنور، وشربت الفجر خمرا في كؤوس من أثير؟ هل جلست العصر مثلي بين جفنات العنب والعناقيد تدلت كثريات الذهب إلى آخره؟ هذا قليلا من حياة جبران.
كثريات
الثريا
المصابيح أو
كثريات الذهب، صحيح. هل هناك أسئلة؟
نعم، عندي سؤال.
تفضل.
بأي اتجاه أدبي تأثر جبران خليل جبران؟ هل تأثر بالمدرسة الرومانسية مثلا أكثر، أم الرمزية، أم يعني عندما نقرأه، خصوصا عندما نقرأه ونحن كبار، نحن نحس أنه يعني ربما يبدو هذا قاسيا، نحس أنه مشتق derivative، لا نحس أنه يصدر عن إبداع حقيقي. هو يروق لنا في سن معينة جدا،
صحيح.
ثم عندما نكبر ونتعرف على الأساليب الأخرى نشعر بأنه يعني تفكيره وتعبيره ربما منحصر في المرحلة الرومانسية قليلا، مسألة الروحانية هذه الزائدة،
صحيح.
مسألة
هي رومانسية، صحيح.
مسألة غضبه الشديد من ميري هاسكيل عندما قبلته مرة قبلة بريئة، قال لها: أنا أحس بالدنس، أحس أنني قذر، أحس أنني يعني كان غريب شوية،
لأنه هو غريب طبعا. وكما تفضلت، يعني أعتقد أن هو جاء من أو معظم الكتابات عن الرومانسية ربما لأنه يريد أن يقول للأشخاص: أنا لست عاديا، أنا كائن مثل ناسك، يعني الكائن الذي لا يتزوج ولا يختلط مع المتعة أو الأرضية أو الحياة الأرضية أو الجسدية. فيريد أن يقول بأنه ربما لا أريد أن أقول هذه الكلمة، وربما هو رسول من مكان مختلف عن الأرض. هذا يعني ربما تأثر بطبعا النزعة الرومانسية، وأيضا ربما عندما كان صغيرا هو تعلم يعني الكتاب المقدس، وهو قد تأثر أيضا كثيرا من الطبيعة، لأن الوالدة عندما كان طفلا صغيرا هو يسكن كمان المحيط البيئي الذي كان يسكن فيه جبران خليل جبران وفي شمال لبنان، وكان يتكون أو كثير هناك من الطبيعة والطبيعة الخلابة والطبيعة الجميلة التي تتكون من أشجار والثلوج، فهذا كله كان أثر على حياة جبران. وأيضا العلاقة السيئة مع الوالد، وأيضا الوالدة أيضا هي كانت طبعا متزوجة أكثر من مرة، هي تزوجت 3 مرات، وهي التي في برأيي هي أيضا ساعدت على تكوين شخصية هذا الأديب.